أرض النهر كده، وفي مكان حفرة في أرض النهر، وبعدين تانية ماشي. فالماء وهو جاري فوق كده بيجي يركض هنا أهو في الحفرة دي، وفي ماء راكد في الحفرة، وإن كان بعضه جاريا وبعضه راكدا، لأن يكون في النهر موضع منخفض يركض فيه الماء، والماء يجري بجنبه، أو ممكن يكون بالجنب أيضا، بالجنب أو الأسفل، والراكد زائل عن سمت الجاري. إن الراكد هذا مفارق للجاري، لأن داخل الحفرة أو داخل التجويف اللي جاء في جوار في إيه؟ في جدار النهر. والراكد زائل عن سمت الجاري، فوقع في الراكد نجاسة وهي دون قلتين، أي الماء الراكد دون قلتين وقع فيه نجاسة الراكد. فإن كان مع الجرية التي تحاذيها سواء من أعلى أو من جنب يبلغ قلتين فهو طاهر، باعتبار أن النجاسة سقطت ولم تتغير أحد أوصاف الثلاثة، فالماء مع الجرية في مجموعه مع بعض لو كان قلتين، ها الماء مع الجرية المحاذية للمكان الذي فيه ركود للماء إذا كان قلتين بلغ قلتين فهو طاهر، بشرط ألا يتغير طبعا أن يتنجس الماء، مجموع القليتين غير متنجس، أي يتغير أحد الصفات الثلاثة من الطعم أو اللون أو الرائحة. وإن لم يبلغ مجموع الجرية زائد الماء الراكد قلتين فهو نجس، وتنجس كل جرية بجانبها أو تمر على ذلك الماء الراكد، طالما أن مجموع الاثنين ها مش قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ماشيين أهو، ما فيش قلتين يبقى يحمل الخبث على طول، مفهوم المخالفة. وتنجس كل جرية بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان فيطهر، لغاية لما اجتمعت كل جرية تمر على الماء تتنجس، لأن مش مجموعة قلتين زائد المكان المحاذي لها من الماء الراكد. طيب، ويفضل يستمر هكذا إلى أن يتكون ماء في، يبقى كل ماء بيعبر على الموضع الراكد يتنجس، لغاية لما يتجمع قلتين يرجع تاني للطهارة باعتبار عدم تغير أحد الصفات الثلاثة. الشرح، هذا الذي ذكره المصنف قد ذكره هكذا أيضا كثيرون. وقال الشيخ أبو حامد: إن كان الراكد النجس دون قلتين نظر إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغ قلتين فطاهران وإلا فنجسان. ده إيه؟ نفس كلام، بس نقل كلام الشيخ إيه أبو حامد، هو نفس الكلام اللي احنا شرحناه. وإن لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه فإن كان الجاري دون قلتين فهو نجس، لأنه يلصق ماء نجسا. يقول إن هنا لو تقلب الماء، المسألة الأولى بتاعت الشيخ أبو حامد بيفصل تفصيل آخر، واختلاط الماء الجاري مع الماء الراكد هل اختلط معه أم لم يختلط؟ ممكن يكون الماء الراكد كده والجلية تجري فوق الماء الراكد ولم تختلط به، وممكن أن من انصباب الماء أنه ينزل الماء الجاري ويختلط بالماء اللي في الحفرة، يبقى اختلط بالجاري ثم يخرج ويمشي. فهو بيصور مسألتين، المسألة الأولى مطلقة بتاعت الإمام صاحب المهذب، لكن الإمام الشيخ أبو حامد يقول إن كان الراكد النجس دون قلتين نضر، لو كان أقل من قلتين، لو كان أكثر من قلتين خلاص مش هيتنجس. إن نضر إن دخل الماء، إن دخل الجاري على الراكد، دخل الجاري على الراكد في الحفرة، الماء ينزل كده ويجي ينزل في الحفرة ويطلع تاني ويمشي على الصف، فاختلط به، يعني اختلط إيه؟ إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه، أو لو كان في الجدار إن الماء بينصب داخل الحفرة اللي في الجدار ويمشي تاني. نظر إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغ قلتين فطاهران، مجموعهم قلتين طاهران، وإلا فنجسان. وإن لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه، إن المية مشية كده وما دخلش جوه التجويف ده، أو مشية فوق سطح أرض النهر ولم دخلش في التجويف اللي هو إيه الحفرة اللي جوه النهر، الماء ماشي كده ولم يدخل في الحفرة، دي المسألة الثانية بتاعت إيه الشيخ أبو حامد. وإن لم يدخل على الراكب بل جرى على سننه، أي في حذائه ولم يدخل فيه، فإن كان الجاري دون قلتين فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجسا، وإن كان خلتين لم ينجس. ودي مشي على القواعد اللي احنا قلناها. ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكب لأنه يفارقه، وما فرق شيء فليس معه. وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف، ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكب لأنه يفارقه وما فرق الشيء فليس معه. وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف. وسلك إمام الحرمين طريقا جامعا مبسوطا في هذه المسألة، ثم اختصره الغزالي في البسيط، فقال إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكبان فللطرفين حكم الراكب والمتحرك حكم الجاري، فلو وقعت النجاسة في الجاري لم ينجس الراكب إذا لم نوجب التباعد وإن كان الراكب قليلا، لأن نجوز رفع الماء من طرفي النجاسة في هذه الصورة، بمعنى كأنه كالغسالة لا يتأثر بالنجاسة لأنه كالوارد عليها. وسلك إمام الحرمين طريقا جامعا مبسوطا في هذه المسألة، ثم اختصره الغزالي في البسيط، فقال إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكبان فللطرفين حكم الراكب وللمتحرك أي الجاري في الحوض حكم المتحرك، فلو وقعت النجاسة في الجاري لم ينجس الراكب إذا لم نوجب التباعد وإن كان الراكب قليلا، لأن نجوز رفع الماء من طرفي النجاسة في هذه الصورة، إن كانه غير مختلط، الجارية حكم الجارية وده منفصل. فلو وقع في الراكب وهو دون قلتين نجاسة فهو نجس، والجاري يلاقي في جريانه ماء نجسا، وقد يقتضي الحال تنجيسه على ما سبق. فلو كان الماء يستدير في بعض أطراف الحوض ثم يشتد في المنفذ، قال الإمام أرى له حكم الراكب، لأن الاستدارة في معنى التدافع والتراد يزيد من الركود، يزيد على الركود. ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق، فقد نقل صاحب التقريب أن الماء في الحفرة له حكم الراكب وإن جرى فوقها، أي بقي الماء يعني نقله عن نص الشافعي. قال الغزالي والوجه أن يقال إن كان الجاري يقلب ماء الحفرة ويبدله فله حكم الجاري أيضا، وإن كان يلبث فيها قليلا ثم يزايلها فله في وقت اللبث حكم الراكب، أي وفي وقت الجريان حكم الجاري، وكذا إذا كان لا يلبث ولكن تتثاقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع، وسنذكره إن شاء الله تعالى في فرع. راح ولا فيش؟ الإمام الشيخ أبو حامد يقول إيه؟ إن الماء لو كان إذا كان الراكد أقل من كلتين نظر، إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغ كلتين فطاهران وإلا فنجسان، يعني كأنهم حكمهم كلهم جاريين، وإن الجارية فيها نجاسة وأقل من كلتين دقع يبقى يحكم بنجاسة الماء، وإن لم يدخل على الراكد بل جرى على سنن من فوقه، فإن كان الجاري دون كلتين وسقط فيه فهو مش سقط النجاسة في الراكد، فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجسا لو إيه اللي في الحفرة أو في الجدار بتاع النهر، وإن كان قلتين لم ينجس. ولكن قال الشافعي لا يدخل به الراكب لأنه يفارقه وما فرق الشيء فليس معه. وهذا الذي ذكره أبو حامد بعض راح ها عبد المسائل دي لأنها إيه يعني دي مسائل بيعترض فيها إيه غلبت الظن بالتقدير. أولا قلنا إن كلتين تقديرا، وقلنا ان الراكد الماء الجاري كالايه كالقطعه الواحده كالجريه الجريه كالقطعه الواحده وما الى ذلك. بايه؟ في ماء قليل اقل من قليتين في حفره، فلو كان الماء التاني بيتدلق معاه والمجموع كله فوق كده قلتين فطاه، وسقط النجاسه فين؟ في الراكد. خلاص، فيبقى كل مجموع كده قلتين فوق بعض ودخل معاه واتقلب معاه بقى قلتين، مش مشكله ما دام ما تاثرش من النجاسه وبقى المجموع كله محاذي وكله جاري باعتبار تقلب الماء. طب لو كان الماء اللي في الحفره اقل من قلتين والنجاسه في الماء اللي في الحفره وفي جريه فوقيه، يبقى الماء اللي جوه الحفره ايه؟ راكد وفيه نجاسه، يجري فوقه الجاريه، الجاريه اقل من قلتين، والجاريه لا سقط لاقت الايه؟ الماء الراكد اللي اقل من قلتين فيه نجاسه فتنجست به. خلاص؟ فتبقى نجسه. وده كلام الشيخ ايه؟ ابو اسحاق على التفصيلين. طيب، وده ضعيف عند الامام النووي. وسلك إمام الحرمين طريقا جامعا مبسوطا في هذه المسألة، ثم اختصره الغزالي في البسيط، فقال: إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكدان، إن في ماء بيجري في النص، وطرف الحوض الناحية دي راكد، وطرف الحوض اللي هنا راكد، كالنهر تمام، فللطرفين حكم الراكد، يبقى حكم الراكد إن الطرفين راكدان، يبقى حكمهم حكم الماء الراكد. وللمتحرك اللي هو الجاري حكم الجاري اللي هو في النص، فلو وقعت نجاسة في الجاري لم ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد. إن إيه؟ إذا ما أوجبناش التباعد بمقدار قلتين يبقى هذا لا ينجس الماء الراكد، ها؟ الراكد مش هينجس اللي هو على الجناب، والجاري ده مالناش دعوة بيه بقى قلتين ولا لأ. ليه؟ لقلنا لأنه قلنا لا يشترط التباعد على النجاسة، وده الأصح، وبالتالي ان انا يجوز ان انا اتوضا من قبل النجاسه او استخدم الماء من بعد النجاسه طالما ان الماء ايه؟ جاري ولم نشترط التباعد. وان كان الراكد قليلا، حتى لو كان الراكد قليل لان قلنا ايه؟ لا يشترط التباعد، لان نجوز رفع الماء من طرفي النجاسه في هذه الصوره. العباره كده عندك؟ نجوز رفع الماء من طرفي النجاسه في هذه الصوره، ان حكم الراكد له الراكد وحكم الجاري له الجاري. نحكم على الجاري بأحكام الجاري وأحكام الراكد بأحكام الراكد. فلو وقع في الراكد وهو دون قلتين نجاسة، عكس بقى أن النجاسة وقعت في الراكد وكان أقل من قلتين نجاسة فهو نجس، اللي هي المسألة بتاعتنا دلوقتي اللي احنا بنشرحها. والجاري يلاقي في جريانه ماء نجسا، وقد يبقى ايه؟ يبقى في راكد دون قلتين سقطت فيه نجاسة فهو نجس، والجاري يلاقي في جريانه ماء نجسا سواء كان قلنا هيختلط به او لا يختلط. فالتفريق بين المختلط وغير المختلط عند الامام ابي اسحاق ابو حامد هذا هو الضعيف، انه فرق بين اذا كان ينزل في الحفره ويختلط بالماء اللي في الحفره او لا ينزل فيها ويصير كالمسامك لها دون ان يختلط. التفريق ده ضعيف اللي ذكره الامام ابو حامد. فلو وقع في الراكد نجاسه وهو دون قلتين فهو نجس، والجاري يلاقي في جريانه ماء نجسا، وقد يقتضي الحال تنجيسه على ما سبق. فلو كان الماء يستدير، يبقى دي خلاص راحت المساله دي، ان ايه؟ لو كان اقل من قلتين ومجموع الراكد زائد الجريه التي فوقه اقل من قلتين والنجاسه فين؟ في الراكد، يبقى هذا الماء نجس مضبوط ويستمر حتى ينتهي واجتمع في مكان يبلغ قلتين فيطهو مرة أخرى مع عدم تأثير التأثر بأي صفة من صفات النجاسة، اللون أو الطعم أو الرائحة. فلو كان الماء يستدين في بعض أطراف الحوض ثم يشتد في المنفذ، قال الإمام: أرى له حكم الراكد. إن الماء لو كان بيستدير في الحوض، الحوض ده ملوش نهاية، يعني ليس كالنهر الجاري بيستدير الماء بيتدفق ويستدير في الحوض ثم يشتد في المنفذ، وعند المنفذ نتيجة انصباب الماء يشتد دوران الماء. قال الإمام: أرى له حكم الراكد، لأن الاستدارة في معنى التدافع والتراد، لأن الاستدارة في معنى التدافع والتراد يزيد على الركود. لأن الاستدارة في معنى التدافع والتراد يزيد على الركود. الاستدارة في معنى التدافع، خلاص، اللي هو معنى الجريان، لأن الاستدارة في معنى التدافع. والتراد يزيد على الركود، كل ان هو بيستدير ده في تدافع، والتدافع على حكم الجريان، ولكن التراد يزيد على الركود. لما بيتردد كأنه أشد من الركود، فدي عبارة لوحدها ودي عبارة لوحدها. الاستدارة في معنى التدافع، والتدافع حكم الجاب. طيب والتراد، كل ان هو بيتردد في الحوض، ده بيزيد عن الركود بانه ايضا يتردد، اي بيختلط بعضه ببعض اختلاطا شديدا فيزيد على الركود، انه متردد في الحوض. ولو كان في وسط خلاص راح ده، راحت المساله دي ما علقش على الامام النووي. ولو كان في وسط النهر حفره لها عمق، اللي هي مساله المساله التي معنا، فقد نقل صاحب التقريب ان الماء في الحفره له حكم الراكد وان جرى فوقها، يبقى حكم الجاري جاري وحكم الراكد راكد، يعني نقله عن نص الشافعي. قال الغزالي: والوجه ان يقال ان كان الجاري يقلب ماء الحفره ويبدله فله حكم الجاري ايضا، وده القول. وان كان يلبس فيها قليلا ثم يزايلها فله في وقت اللبس حكم الراكد، وكذا ان كان لا يلبث ولكن تتثاقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع، اي الراكد ايضا، وسنذكره ان شاء الله تعالى في الفرق. فرع قال امام الحرمين والغزالي في البسيط: اذا جرى الماء منحدرا في صبب او مستوى من الارض فهو الجاري حقا، فلو كان قدامه ارتفاع فالماء يتراد لا محاله ويجري مع ذلك جريا متباطئا. فظاهر المذهب ان له حكم الراكدي، ومن اصحابنا من قال هو جاري، قال الامام الغزالي: وهذا ضعيف لنعده من المذهب. يقول هو عايزين في تفصيل في الراكد، تفصيل في الجاري، وتفصيل في الجاري والراكد، واحنا شرحنا ده كله. بيقول في مساله بقى، ما حكم الجاري الذي نحكم له بانه ماء جار حقيقه؟ قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: إذا جرى الماء منحدرا في صبب، يعني بينزل من أعلى لأسفل كأنه من جبل، أو في مكان مرتفع إلى من السفح إلى وادي، فكل ده إيه؟ من أعلى صبب، يعني من أعلى إلى أسفل. طب ذكر كلمة صبب ليه؟ يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سار كأنما ينحدر من صبب على شدة القوة صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيجيبوش الكلمة دي، جايبها منين؟ من حديث النبي، حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشمائل، ها؟ ينحدر من صبب. أو مستوى من الأرض، منحدر من صبب أو مستوى من الأرض، فهو الجاري حقا لو كان في مستوى من الأرض. فلو كان قدامه ارتفاع زي إيه؟ هيطلع هضبة. لا، ده كده مش جاري، يبقى الجاري إما بينحدر من أعلى لأعلى من الأسفل أو ماشي في مستوى من الأرض، ده اسمه جاري حقيقة. ها؟ من أعلى لأسفل.
مش العكس.
العكس ما يبقاش له حكم الجاري، ما هو ده اللي هيفسره هنا. فلو كان قدامه ارتفاع، الماء بعد ما نزل في الوادي بيطلع تاني فوق، ها؟ ارتفاع زي هضبة، فالماء يتراد لا محالة. التراد يبقى له حكم الايه؟ الراكد. فالماء يتردد، ان هو بيجي يندفع وهو طالع يقوم يرجع تاني شويه، ويندفع ويرجع تاني شويه، يتردد اهو. ويجري مع ذلك جريا متباطئا. خلاص ماشي، يبقى حكم الجاري. ايوه. لكن لو هيحصل التواطؤ يبقى بيتردد، بعد ما هو طلع شويه القوه لم تدفعه الى كمال الطلوع فرجع الى اسفل. فقابل الطالع، هو دفعه الطالع ايضا، لكن حصل التراد، يبقى حكم الراكد. فظاهر المذهب ان له حكم الراكد، راح ماشي. ومن اصحابنا من قال هو جار، لان باعتبار الجريان. خلاص، التراد يبقى الراكد في علامه التراد، فكل راكد متراد مختلط ببعضه لا نستطيع ان نميزه، بخلاف الجاري بنقول ان كل جارية لها حكمها كما قلنا في الجاري. ومن أصحابنا من قال هو جار، قال الإمام الغزالي وهو ضعيف، وهذا ضعيف لا نعده من المذهب. لأن الأمر مبني على إيه؟ ما مدار الأمر؟ على التراد وعدمه. فالجاري أنه كل جرية لها حكمها، والجرية تدفع الجرية التي أمامها وتفر من الجرية التي خلفها، فكل جرية فارة ممن خلفها طالبة لما أمامها من الجريات، فده حكم الجرية. وإذا الماء جاري له حكم الجريات وشرحناه. أما المتراد إذا حدث التراد في أي موقف فيؤدي ذلك إلى أن هذا الماء له حكم الراكد، فيأخذ حكم الراكد الذي شرحناه في أول مسألة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. فضل الدين ربع ساعة مدينة. فرع في مسائل تتعلق بالباب، أحداها سبق أن المائعات غير الماء تنجس بالملاقات. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. الفروع نقرأها مع بعضها المرة التالية بعون الله تعالى ومدده بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم لسه نستشاور وجايز نبدأ في مكتب الشجاع مثلا، ناخذ التذهيب من أدلة مكتب الغاية والتقليد. أقرأ حاجة تكون عارف فيها، إجازة بتؤخذ في كتاب واحد، أنا عارف مكتب الشجاع وما قريتوش كله كمان، فنقرأ مكتب الشجاع وبعد كده هنقرأ مكتب بعد كده. خلصوا ممكن سفينة دي النجاة؟ بس دي أظن فيها العبادات بس ما فيهاش المعاملات، احنا عايزين نقرأ كتاب متن كامل، وممكن نقرأ بعد كده من هذا. عفوا التذيب من أدلة متن الغاية والتقريب، ما ده اللي بقول عليه. هنقرأ التذيب إن شاء الله من أدلة متن الغاية والتقريب، بعد إيه؟ إن شاء الله تعالى. ان شاء الله طيب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى تجيبوا التذهيب من ادله متن الغايه والتقريب عشان يبقى قدامنا المتن مشكول، واذا تطرقنا للادله او للشرح البسيط كده تعليق الكلمات يبقى يكون ايه نكون بمدى من الله تعالى موفقين. نعم
ابو محمد ابو محمد الغزالي
اسمه ايه؟ في
ابو محمد الغزالي
في انهي حته؟ لا 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 ابو الشيخ ابو محمد ده الاسفرايني او الشيخ ابو محمد مش الغزالي،
ولكن الغزالي كان يكنى بابو محمد الغزالي صح؟
ايوه نعم
يكنى هذا
اذا مش ساكن. شايف بقى هنا بيقول لك ايه تحت بعد ما هو ضعف القول ده بيقول ايه؟ وهذا الذي ذكره ابو محمد ضعيف، وسلك إمام الحرمين طريقا جامعا مبسوطا في هذه المسألة ثم اختصره الغزالي. يبقى أبو حامد اللي فوق ده الإسفرايني أو الأستاذ أبو حامد الإسفرايني أو الشيخ أبو حامد المرورودي. إذا أطلق أبو حامد وقالش الأستاذ يبقى هو المرورودي. ماشي؟ أما اختصره الغزالي أو اختصر بقى الطريقة السليمة الغزالي من كلام إمام الحرمين. أما أبو حامد اللي فوق ده غالبا المرورودي إذا أطلق. وده مذكور في أول الكتاب في القواعد، إذا قلت الشيخ أبو حامد يبقى إيه؟ المرورودي، وإذا قلت الأستاذ يبقى أبو حامد، يبقى أبو حامد الإسفرايني، وإذا قصدت الغزالي بصرح إنه الغزالي.